الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الثامنة، معارضة روايات اشتراط العلم بالتذكية لما دل على أمارية سوق المسلمين، ووصلنا إلى الرواية الثالثة وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سند معتبر. قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاء. بتقريب أنه بعد إلغاء الخصوصية للفراء، حيث لا نحتمل الخصوصية في هذا الحكم لخصوص الفراء، وإنما الكلام على الانتفاع بالحيوان مطلقا، فبعدما نلغي هذه الخصوصية نقول بأن المقصود بالكراهة في قوله تكره الصلاة هو الكراهة بمعنى الحرمة، وليس الكراهة الاصطلاحية في مقابل الحرمة. فالكراهة في لسان الروايات بمعنى المبغوضية الشديدة، يعني الحرمة. فتدل الرواية على حرمة الصلاة في الفراء إلا بشرطين: الأول أن يكون هذا الفراء مصنوعا في الحجاز الذي هو بلد إسلامي، والثاني وهو المهم والذي عليه الاستدلال أن يعلم بالتذكية. فإذا حصل واحد من هذين الشرطين، أن هذا الفراء صنع بالحجاز أو أنه معلوم التذكية، فحينئذ جازت الصلاة فيه، وإلا يعني إن لم يكن مصنوعا في الحجاز أو لا يعلم بتذكيته فحينئذ لا تجوز الصلاة فيه بمقتضى مفهوم الاستثناء الذي مر عليكم في الأصول، حيث إن للاستثناء مفهوم والجملة استثنائية، إلا أداة استثناء، إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاء. فبمفهوم الاستثناء يعني ما لم يصنع في أرض الحجاز، يعني ما لم يعلم تذكيته فلا يجوز الصلاة فيه حتى لو كان مأخوذا من سوق المسلمين. إذن فبناء على صحيحة الفضلاء التي سبقت، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين نستفيد كفاية سوق المسلمين للحكم بالتذكية، سواء حصل العلم أم لم يحصل العلم، فالمناط على السوق. وبناء على صحيحة الحلبي هذه لابد من العلم بالتذكية،
وأما مع عدم العلم فلا يحكم بالتذكية حتى لو أخذ من سوق المسلمين. إذن فصحيحة الفضلاء تدل على كفاية السوق ولا حاجة للعلم، وصحيحة الحلبي تدل على لزوم العلم وعدم كفاية السوق، فيقع التعارض بينهما. ويمكن أن يجاب عن هذه المعارضة، أولاً بأن الظاهر من صحيحة الحلبي أنها واردة فيما يعلم أو لا أقل يحتمل في بعض الأسواق كما ذكرنا في الدرس السابق من عدم مراعاة شرائط التذكية، حيث إنه بعض الأسواق وبالخصوص في العراق لا تراعى شرائط التذكية، وكانوا يعتبرون أن دباغة الحيوان ذكاته حتى لو كان ميتا بمجرد الدباغة يكون مذكا. فمن المحتمل أن هذه الصحيحة ناظرة إلى الأسواق التي لا تراعى فيها شرائط التذكية، فإذا كان كذلك فحينئذ لا تدل الصحيحة على عدم كفاية سوق المسلمين، إنما هي ناظرة إلى الأسواق التي أصلا لا تراعى فيها شرائط التذكية، وما دل على كفاية سوق المسلمين ناظر إلى غير هذه الأسواق، يعني الأسواق التي لا يعلم أو يعلم بأنهم يراعون شرائط التذكية في العادة وفي الغالب، وأما التي يعلم أنه لا تراعى فيها شرائط التذكية أو يحتمل احتمالا عقلائيا أنهم لا يبالون بالتذكية فلا تجري قاعدة سوق المسلمين. وهذه الصحيحة من المحتمل جدا أنها ناظرة إلى هذه الأسواق، خصوصا وأنها واردة في الصلاة في الفراغ في الفراغ الذي دلت روايات أخرى وتصلح كقرينة على هذه الرواية، أن هناك جملة من الأسواق لا يراعى فيها شرائط التذكية.
لا خصوصية في الحجاز، أسواق الحجاز تكون أسواق،
وإلا فما هي الخصوصية للحجاز لتستثنى دون غيرها؟ فذكر الحجاز شاهد على أن المنظور إليه أسواق خاصة، وهي أسواق العراق التي آنذاك لم يكن يبالى بالتذكية فيها، فلا خصوصية نعم لسوق الحجاز أو للصناعة في الحجاز. ثانيا كيف؟ ثانيا لم يثبت ظهور لفظ الكراهة في الروايات في المبغوضية، فالقول بأن مصطلح الكراهة في النصوص بمعنى الحرمة غير ثابت، بل مصطلح الكراهة يستعمل في الأعام في مطلق الحزازة سواء على نحو الحرمة أو نحو الكراهة، وتحديد المراد بالخصوص وأنه الحرمة الاصطلاحية أو الكراهة الاصطلاحية يحتاج إلى قرينة. فبناء على هذا الأساس لعل الرواية تدل على الكراهة فقط، كراهة الصلاة في الفراء إذا لم يحرز تذكيته، وهذا لا ينافي أمارية السوق، لكن مع ذلك نقول بالكراهة. ثالثا، على فرض استحكام المعارضة بين صحيحة الفضلاء مثلا اللي دلت على أمارية السوق وصحيحة الحلبي التي تدل على شرطية العلم، لو فرضنا استحكام التعارض وسلمنا بأن لفظ الكراهة في النصوص بمعنى الحرمة، فقضية التعارض يعني مقتضى استحكام المعارضة أن نقول نرفع اليد عن دلالة الكراهة على الحرمة في الرواية ونحملها على الكراهة الاصطلاحية، فإن هذا هو مقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات. فنقول يمكن الجمع العرفي بما ذكرناه، وبالتالي إذا استطعنا أن نحمل صحيحة الحلبي على الكراهة إذن فلا نحتاج لفكرة الحكومة بأن نقول أن ما دل على أمارية السوق كصحيحة الفضلاء حاكم على صحيحة الحلبي، باعتبار أن صحيحة الحلبي تقول تكره الصلاة إلا فيما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاء، وصحيحة الفضلاء تقول أنا علم تعبدي، فتوسع من موضوع صحيحة الحلبي فيحمل لفظ العلم على العلم الوجداني أو العلم التعبدي كما هو مذكور في الأصول في بحث الحكومة. نقول لا حاجة لهذا القول، يعني الحكومة لعلاج المعارضة، وذلك لأن الحكومة كما ذكروا في الأصول تتقوم بالنظر أن يكون الدليل الحاكم ناظراً للدليل المحكوم، وهنا صحيحة الفضلاء لا نظر فيها أصلاً إلى صحيحة الحلبي حتى تكون حاكمة عليها، فليست هي من قبيل الطواف بالبيت صلاة الذي هو ناظر لدليل الصلاة وما يشترط فيها من الطهارة وغيره، أو كدليل لا ربا بين الوالد والولد الذي هو حاكم على دليل الربا حرام. إذن فخلاصة الكلام يا موالين الأعزاء بأن مقتضى التوفيق بين صحيحة الفضلاء وصحيحة الحلبي أن نحمل صحيحة الحلبي على مجرد الكراهة فقط، وإذا حملناها على الكراهة فلا مانع من العمل بسوق المسلمين، لكن يكره الصلاة فيما يشترى من السوق مع عدم إحراز التذكية، هكذا سنقول. وأما لو قلنا لعل صحيحة الحلبي خاصة بالصلاة في الفراء فالمسألة أوضح وأوضح، حيث سوق المسلمين أمارة بشكل عام إلا فقط في الفراء، لكن قلنا نحن لا نحتمل الخصوصية للفراء. الرواية الرابعة والأخيرة، ما رواه الكليني عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيسى بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سنأتي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراغ فقال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا، صردا يعني لديه برودة، لا يعني يبرد، نعم، لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغه بالقار يقرضون هذا الفراء فيذهب يعني الشعر الذي فيه، فكان عليه السلام يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم، ها، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه دباغة الجلد زكاته ولو كان ميتا.
شوي زاهد السؤال، لكن يعني هل المعصوم يلبس ميتا أو فيه كرامة؟ استفهام.
سنبين في الجواب. نعم، بتقريب الدلالة أن عدم صلاة الإمام زين العابدين عليه السلام في القميص الذي يشتريه من السوق يدل على عدم كون السوق أمارة، وإلا لو كان السوق أمارة لما احتاج الإمام عليه السلام لنزع القميص في وقت الصلاة، فمن نزعه لهذا القميص نستفيد أن السوق ليس أمارة على التذكية، فتعارض هذه الرواية ما دل على أمارية سوق المسلمين، كما أننا لا نحتمل الخصوصية لخصوص الفراء أو الجن، وإنما المناط على الانتفاع بالحيوان، والإمام عليه السلام لم يكن ينتفع بهذا الحيوان المأخوذ من السوق، إذن فالسوق ليس أمارة بنظر الإمام زين العابدين عليه السلام، فتعارض هذه الرواية ما دل على أمارية السوق. ويمكن أن يجاب عن ذلك أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. أولا بأن هذه الرواية ضعيفة السند بعدة مجاهيل، كعبد الله بن إسحاق العلوي هذا مجهول، والحسن بن علي، وكذلك محمد بن سليمان الديلمي، فهؤلاء الثلاثة، وكذلك عيسى بن أسلم النجاشي، فهي رواية غير معتبرة سندا لجهالة أربعة من الرواة فيها. فحتى لو سلمنا أن أبا بصير الذي قيل مشترك بين ستة من الرواة هو إما المرادي أو الأسدي وكلاهما ثقة، لكن الرواية ضعيفة بأربعة مجاهيل، هذا واحد. وإذا كانت الرواية ضعيفة سندان فهي ليست بحجة، وما ليس حجة لا يعارض ما كان حجة. اثنين، بعد غمض الطرف وغض النظر عن كون الإمام عليه السلام عالما بواقع القميص، لأنه يعلم بالغيب فيعلم أن هذا مذكى أو غير مذكى، فلعله حينما ألقاه لعلمه بأنه ميتة وغير مذكى. لكن لو غضضنا الطرف وقلنا أن الإمام يتعامل بالظاهر وليس بعلمه بالغيب، حيث لعله يعلم أن هذا ميتة لذلك نزع، لكن لو غضضنا الطرف وقلنا لعل الإمام يتعامل بالظاهر، فمع ذلك نقول بأن إلقاء الإمام للقميص وعدم صلاته به لا يدل على عدم أمرية سوق المسلمين، فإنه كما ذكر في الأصول بأن الفعل أعم ليس له لسان دليل لبي، فإن نزع الإمام للقميص لا يدل على أن سوق المسلم ليس أمارة وأن الصلاة حرام في هذا الذي أخذ من السوق، لعله حرام ولعله مكروه مع عدم إحراز التذكية، فليس لفعل الإمام دلالة واضحة صريحة، فنزع الإمام للقميص لعل للحرمة مع عدم إحراز التذكية ولعله للكراهة، فإذا كان للكراهة فلا يضر ذلك في كون سوق المسلمين أمارة، فهو أمارة لكن الصلاة مع عدم إحراز التذكية مكروه كما بنى على ذلك بعض الأعلام، وسيأتي تفصيل هذا الكلام في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. ثالثا، إن الرواية واضحة في كون القميص مشترى من السوق الذي لا يبالي أهله وهم أهالي العراق، حيث كانوا يعتبرون ذباغة الميتة ذكاة لها، وقلنا فيما سبق بأن السوق إذا كان أهله لا يبالون فحينئذ لا يكون السوق أمارة على التذكية. نعم، سوقهم لا يكون أمارة على التذكية، والمفروض أن هذا القميص أو هذا الفراء اشتري من سوق العراق كما دلت الرواية، يبعث إلى العراق ولم يكونوا آنذاك يبالون، فلذلك لا يكون سوقهم أمارة على التذكية مع عدم المبالاة لديهم. وكلامنا عن السوق الذي ليس أهله غير مبالين بل يبالون ويراعون. رابعا، لو فرضنا التعارض بين صحيحة الفضلاء اللي دلت على أمارية السوق وبين هذه الرواية، فيمكن حمل فعل الإمام على الكراهة فقط كما قلنا سابقا لا على الحرمة، أو على الاحتياط مثلا من باب الاحتياط وليس من باب الكراهة. فتحصل في ختام هذه النقطة الثامنة بأن هذه الروايات الأربع وغيرها لو كان التي ادعي أنها تدل على اشتراط العلم بالتذكية ولا تكفي أمارية السوق لم تنهض، يعني هذه الروايات لإثبات ذلك، ولا تصلح لمعارضة ما دل على أمارية سوء المسلمين، لأنها بين ما هي ضعيفة سندان وما هي ضعيفة دلالتان، فغير واضحة. فما تم سندا محمول على الكراهة أو الاحتياط، وهذا لا ينافي أمارية السوء. النقطة التاسعة، النقطة التاسعة، علاج التعارض بين ما دل على أن الأصل عند الشك هو التذكية وما دل على أمارية سوء المسلمين. قد يقال بوجود معارضة بين الروايات الدالة على أن الأصل في الحيوان المشكوك هو التذكية، حيث تدل هذه الروايات على الحكم بتذكية أي حيوان شك في تذكيته سواء أخذ من سوق المسلمين أم لا. فهذه الطائفة من الروايات التي تدل على أصالة التذكية في الحيوانات تعارض ما دل على أمارية السوق، فإن ما دل على أمارية السوق يدل التزاما على عدم جريان أصالة التذكية، لأنه لو كان أصالة التذكية كافية لم نحتاج لسوق المسلمين، فكل حيوان نشك فيه مذكى كان في السوق أم لم يكن. إذن فقد يقال بأن هناك تعارضا بين الروايات الدالة على أمارية سوق المسلمين، فتشترط السوق للحكم بالتذكية ولا يكفي أصالة التذكية، وبين ما دل على اعتبار أصالة التذكية، فإن ما دل على أن الأصل في الحيوانات أنها مذكات يدل على عدم الحاجة أصلا لسوق المسلمين. إذن فطائفة تدل على لزوم السوق وعدم كفاية الأصالة أصالة التذكية، وروايات تدل على كفاية أصالة التذكية وعدم الحاجة إلى السوق. فكيف نعالج هذا التعارض؟ لكن قبل أن ندخل في كيف نعالج هذا التعارض، نتلو عليكم بعض الروايات التي دلت على أصالة التذكية، وأما علاج التعارض غدا إن شاء الله تعالى. فهنا سنشير لبعض من هذه الروايات التي تدل على كفاية أصالة التذكية وعدم الحاجة أصلا إلى سوق المسلمين. الرواية الأولى موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكمخت، الكمخت يعني جلد الفرس أو الحمار مكتوب، والغراء جلد سمك. الغراء شنه؟ سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكمخت والغراء، الغراء هذا جلد السمك، فقال عليه السلام: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة، يعني يجوز لك تأكل الجب وتتقلد هذا السيف الذي فيه جلد فرس أو غراء سمك، لكن ما دمت لا تعلم أنه ميتة، فتدل على كفاية أصالة التذكية، عدم العلم كافي للحكم بالتذكية. أخذ من السوق أم لم يؤخذ من السوق، فتدل هذه الرواية بإطلاقها على كفاية عدم العلم بالميتة سواء أخذ من سوق المسلمين هذا الحيوان أم لا، وهذا مرجع إلى أصالة التذكية. الرواية الثانية معتبرت علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال نعم. فقال الرجل مولاي مولاي، يعني خاطب الإمام الصادق عليه السلام، إن فيه الكمخت. قال ما الكمخت؟ قال شلون الإمام يسأل يعني ما يدري كلمة الكمخت؟ يسأل وهو العليم، مثل رب العالمين يسأل النبي موسى وما تلك بيمينك يا موسى، يدري لكن من باب المحبة مثلا يقولون والاستئناس. قال نعم. فقال الرجل إن فيه الكمخت. قال ما الكمخت؟ قال جلود دواب، منهما يكون ذكيا ومنهما يكون ميتا. فقال ما علمت أنه ميت فلا تصلي فيه، يعني إذا لم تعلم أنه ميت يجوز لك أن تصلي فيه سواء أخذ من سوق المسلمين أم لم يؤخذ من سوق المسلمين. فتدل هذه المعتبرة على كفاية عدم العلم بالميتة للحكم بالتذكية، ومرجع ذلك إلى أصالة التذكية. وهذه الرواية معتبرة سندان، سواء كان المقصود بعلي بن أبي حمزة البطائن يعني، أم كان المقصود علي بن أبي حمزة الثمالي. لماذا؟ لأنه لو كان البطائني وإن كان واقفي ضعف، فإن رواية الشيعة عنه كانت أيام استقامته كما صرح الطوسي في العدة. والذي يروي الرواية عن البطائني هو عبد الله بن مسكان، وهو من الإمامية الاثني عشرية. فالمناسب أن هذا ابن مسكان إذا يروي عن البطائني يروي عن أيام استقامة، يوم كان وكيلا على الكاظم عليه السلام مستقيما. طيب، وإذا كان هو الثمالي فهو أيضا ثقة. فالرواية إذن من الناحية السندية معتبرة ودلت على كفاية أصالة التذكية. الرواية الثالثة والرابعة غدا، والحمد لله رب العالمين.